بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول مسألة العدل وما يتعلق بها، وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث عن اللطف وما يرتبط به، وأشرنا إلى شيء من ذلك في البحث الماضي، فتعرضنا إلى وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، وقلنا بأن المصنف قد تعرض إلى هذا المطلب وغايته البحث عن ضرورة اللطف وأنه واجب على الباري سبحانه وتعالى. أشرنا إلى بعض المطالب مع أننا مشينا، لكن لا بأس أن أعيد بعض المطالب التي قدمت ذكرها فيما مضى، خصوصا وأننا في نهاية المبحث درس أو درسان إن شاء الله، وينتهي بحث العدل على خير وسلامة. عندنا نقطتان في بحث اللطف أشير إليهما بصورة سريعة، ثم بعد ذلك أشير إلى مسألة عوض الآلام المرتبطة بالبحث في مقام الحديث. بداية، تعريف اللطف ما هو؟ أما يتطفى؟ طبعا لا بد من الالتفات إلى أن اللطف نوعان: لطف مقرب ولطف محصل. فعن أي لطف نحن نتحدث؟ نحن نتحدث هنا عن اللطف المقرب، وهو الذي يتوقف عليه إيقاع الغرض وحصوله. وقد يعرف هذا القسم بأنه ما يجعل الغرض عرضة للإيقاع والحصول من دون أن يكون ممكنا، فالمكلف قادر على تحصيل غرض المكلف حتى من دون ذلك اللطف، إلا أن اللطف يشجع المكلف، يجعل المكلف أكثر إقبالا اندفاعا لتحقيق الغرض من تكليفه. ومنه يتضح أنه ليس المقصود في المقام مطلق اللطف كما قلت، وإنما المقصود من اللطف المقرب. لماذا؟ لأن بعض اللطف لا اختلاف عندهم في وجوبه، الذي يسمونه باللطف الممكن أو اللطف المحصل. هذا اللطف يتم من خلاله إثبات النبوة، لأنها أمر أو لا شك في كونها لطفا ممكنا وليس لطفا مقربا. على أي حال، إذن حديثنا عن اللطف المقرب وليس اللطف المحصل، والخلاف فعلا في هذا محل البحث في هذا النوع من اللطف، هو الذي وقع محلا للخلاف بينهم، أوجبه بعض ونفاه آخرون. إذن هذا هو المقصود من اللطف، ما يجعل الغرض عرضة للإيقاع والحصول إلى آخر. ما هو الدليل على وجوب هذا اللطف؟ قلت القائلون بوجوب هذا النوع من اللطف يستدلون بالبيان التالي: فرض ومدعى وبرهان. الفرض ما هو؟ الفرض أن الباري سبحانه وتعالى قد كلف الإنسان بمجموعة من التكاليف، كلفه بالصلاة، كلفه بالزكاة، كلفه بالحج، كلفه بالخمس وما شابه. الإنسان متمكن من فعل تلك التكاليف التي وجهها الباري سبحانه وتعالى إليه. هذا المكلف القادر على الإتيان بهذه التكاليف التي قد كلف بها، هل يمتثل ابتداء أو يحتاج إلى مرغب؟ يحتاج إلى مرهب. نقول بأن المكلف القادر على امتثال التكليف لا يمتثل إلا إذا حصل له ترغيب وترهيب، حصل له وعد ووعيد، ما لم يحصل ذلك، ما لم يتحقق الوعد والتوعد لا يحصل منه الامتثال. إذن ذا الفرض، الفرض الله خلق وكلف، الإنسان قادر على الامتثال، لا يمتثل إلا نتيجة ترغيب وترهيب. انجي الآن المدعى، المدعى أن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، كل ما يقرب إلى الطاعة وكل ما يبعد عن المعصية يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى. هذا المدعى. انجل البرهان، البرهان اللطف لو لم يكن واجبا جاز تركه، ولو تركنا اللطف لزم نقض الغرض، والتالي وهو نقض الغرض باطل. فالمقدم وهو جواز ترك اللطف أو أن الترك اللطف ليس واجبا يكون مثله. انجل الملازمة، الملازمة ما هي؟ أقول الحكيم سبحانه وتعالى أو مطلق الحكيم، مطلق الحكيم يحرص على أن يتحقق غرضه بحيث يؤمن كل ما من شأنه، عفوا الحكيم يحرص على أن يتحقق غرضه فيعمد إلى تأمين كل ما من شأنه أن يحقق الغرض. نتذكر إذا تذكروا في الدرس الماضي، الأب الذي غرضه نجاح ولده، فإذا حان أيام الامتحانات يعمد إلى توفير الأجواء المناسبة التي من أجلها يتحقق للولد النجاح، فإذا يؤمن كل السبل والوسائل الموجبة لتحقق النجاح وحصوله. طيب إذا لم يفعل الحكيم ذلك، عد إما ليس مهتما بالغرض الذي يسعى إلى تحصيله، خب وبالتالي عدم الاهتمام بالغرض الذي يسعى إلى تحصيله إما يكون بسبب عدم معرفة بأهمية الغرض، أو بسبب عجز عن فعل ما من شأنه أن يحقق ويحصل الغرض، أو لا لا يكون هذا ولا ذاك فيكون عابثا. فإذا إما أن يكون غير مهتم بغرضه، أو أن يكون عابسا عندما طلب غرضا وهو ليس معتنيا. طيب هل نتصور في الله عز وجل أن يكون عابسا؟ جميل. وهل نتصور في الله عز وجل أن يكون غير مهتم بغرضه لأنه عاجز عن فعل ما يحقق الغرض، أو ليس عارفا بأهمية الغرض؟ لا. إذن مقتضى ذلك أن الله عز وجل لابد أن يفعل اللطف لأنه واجب فيثبت الغرض. من صار واضح كلامي؟ هذين أكثر عشان تكتب هذين بس الملازمة، وأظن من خلالها يتضح القياس. إحنا عندنا نقطة أساسية الآن، كل ذي غرض يسعى لتحقيق غرضه. طيب ما دام كل ذي غرض يسعى لتحقيق غرضه، إذن لابد أن يوفر المقدمات والظروف الملائمة لتحقيقه. مثلا بالأب وولده الطالب. طيب فالآن في فترة الامتحانات لابد أن يعمد الأب إلى تهيئة الأجواء الصحية التي توفر للطالب القيام بعملية المذاكرة كيما يتوصل إلى تحقيق النجاح. هذه اللولا. طيب لو جئنا الآن وجدنا الأب دخلت الامتحانات ووجدنا الأب لا يعتني بالأمور، ما همه، يعني الأجواء في المنزل فوضوية، ما في أي استقرار عائلي، ما في أي عناية،
لا يهم متى ينام ومتى يستيقظ، فبالتالي لم يوفر الأب أي سبيل من سبل النجاح والاستقرار لتحصيل الغرض. طيب صح؟ زين، نسأل لماذا لم يوفر الأب ذلك؟ عندنا احتمالا. الاحتمال الأول أن غاية الأب نقض غرضه. كيف نقض غرضه؟ سيد جاسم وعد ولده، قال له إذا نجحت في الامتحانات راح اشتري له سيارة. بعد مدة جاء سيد جاسم يحس بالأمور، شاف أن السيارة مكلفة، قال يرسب أفضل لنا من خسارة قيمة السيارة. هذه الأولى، فصار عنده نقض للغرض. أو لا، هذا الأب عابث، ليس عندما قال للولد انجح ما عنده هدف وليس له غرض، هو مجرد عابد. طيب زين، انجي الآن نقض الغرض. ليش سيد جاسم نقض الغرض؟ احتمالين: واحد، أنه لا يعلم بأهمية الغرض، ما عنده معرفة، ما ملتفت سيد جاسم بأن نجاح الولد يترتب عليه أن يتحصل على وظيفة غدا ويمكنه أن يتولى الإنفاق على نفسه، ما ملتفت. أو لا، عجزه ليس قادرا على تحقيق الغرض المطلوب بتوفير مقدماته، عاجز. طيب، فإذا بالنتيجة يكون الأمر نقضا للغرض. إيش الآن نطبق؟ هل نتصور في شأن الذات المقدسة أن الله عز وجل لا يعلم الغرض، الهدف من الغرض؟ ها؟ جميل. هل أن الله عز وجل عاجز؟ هم لا. هل أن الله عز وجل عابث؟ هم لا. إذا معنى ذلك لا يمكن أن يكون الله عز وجل ناقضا لغرضه، ما دام في المقام غرض لا بد أن يحقق الله عز وجل ذلك الغرض، ولا يمكن أن يكون ناقضا للغرض. طيب زين، حتى يتحقق الغرض نحتاج حينئذ إلى اللطف المقرب. إذا تبين أن اللطف واجب، لأن تحقيق الغرض الذي يستوجب إثبات صفة الحكمة لله عز وجل يتوقف على وجود اللطف، فإذا اللطف أمر ضروري لازم واجب لا بد من ثبت المطلوب حينئذ. إن شاء الله روشن كلامي، واضح كلامي. طيب أيضا نؤكد على هذا الكلام، ليش إحنا ننفي أن يكون الله عز وجل عابثا يا إخوان؟ لأن العابث يؤاخذ يلام، ومن الطبيعي جدا أن الذي يلام من فاعل القبيح. طيب، وقد ثبت أن الباري عز وجل منزه عن فعل القبيح، لا يؤاخذ إذن، وبالتالي لا يصدر منه قبيح، وبالتالي من جملة القبيح عدم الاهتمام وعدم العناية. إذن يثبت عندنا بالنتيجة أن الله عز وجل مهتم ومعتن ومحقق لأغراضه ولأموره. إن شاء الله واضح كلام. أقرأ بس هذا المقطع البسيط وهو تكملة شيء من البحث الماضي، لنبدأ بعد ذلك بالبحث الأخير. أقول: ما يتوقف عليه إبقاء الطاعة وارتفاع المعصية. خب، إلى أن يقول: إذا تقرر هذا فاعلم أن اللطف تارة يكون من فعل الله فيجب عليه، وتارة يكون من فعل المكلف فيجب عليه تعالى إشعاره به وإيجابه عليه، وتارة يكون من فعل غيرهما فيشترط في التكليف العلم به وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير وإنابته عليه، ده كله يشير إلى الغرض. وإنما قلنا بوجوب ذلك كله على الله، ده لازلنا كله في القرب في اللطف المقرب، لأنه لولا ذلك لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح، فيثبت حينئذ ذلك. بيان ذلك أنا أقرأ تحت عنوان في أنه تعالى يجب عليه اللطف. إن المريد من غيره فعلا من الأفعال، أتذكر الأب وابنه، ويعلم المريد أن المراد منه الطالب أو الولد، لا يفعل الفعل المطلوب منه إلا مع فعل يفعله المريد. سيد جاسم عندما أراد من ولده أن ينجح وعده بماذا؟ بالسيارة، أن يشتري له سيارة، مع المراد من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو إرسال إليه أو السعي إليه وأمثال ذلك من غير مشقة عليه في ذلك. لو لم يفعل سيد جاسم مع تصميم إرادته على أن ينجح ولده لعد العقلاء هذا الأب ناقضا لغرضه وذموه على ذلك. وكذا القول في حق الباري تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية، لو لم يفعل بأن يبعث الأنبياء ويرسل الرسل ما يتوقفان عليه لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. انتهى. هذا ما تبقى علينا من البحث الماضي. حديثنا الآن في البحث الأخير المذكور في المقام، وهو مسألة وجوب عوض الآلام. أقول الألم من الأمور الوجدانية المحسوسة لدى كل إنسان، والألم قسمان حسن وقبيح، ولا بد من معرفة أوجه حسن الألم وأوجه قبح الألم. لماذا؟ لأن ذلك يساعد على معرفة ما يلحق بالله سبحانه وتعالى وما لا يلحق. لذا نبدأ أولا بأوجه حسن الألم والتي يجوز إلحاقها بالله عز وجل، وقد ذكر المصنف خمسة. الأول الاستحقاق، مثل ذم المسيء، فإنه وإن كان سببا في تألمه لكنه يستحق ذلك، ومثل تأديب أهل السوء على إساءتهم لأنهم يستحقون ذلك. هذا واحد. أيضا اثنين، حصول النفع الوافي، مثل إتعاب النفس وتحمل المشقة المؤلمة طلبا للعلم. الآن انت تجي تتعب نفسك للحضور والاستماع والدرس والمطالعة والتحضير، كل ذلك من أجل النفع الوافي، أو لحصول الأرباح من خلال السفر، فإنه ألم لكنه ألم حسن يتم بواسطته أن الحصول على النفع الوافي. كذلك أيضا استئجار شخص على سبيل المثال بأجر يعتد به من أجل أداء عمل شاق، فإنما يتحمله المستأجر من الألم سوف يحصل نتيجة على النفع الوافي. هذا مور الثاني. مور الثالث، دفع ضرر أعظم من الألم، مثل المريض عندما يعمد إلى شرب الدواء المر أو الدواء الكريه مثلا للتخلص من المرض، أو المريض الذي تجرى له عملية جراحية، فإنه يتعرض للألم والأذى لكن علاجه يتوقف عليها، لا بد من ذلك. وهكذا مورد الرابع أن يكون الألم عاديا متعارفا، ويكون مقتضى الحكمة التي جرت القوانين الطبيعية وفقها. مثل لو ألقينا شخصا في النار فإنه سيتألم نتيجة احتراقه بالنار، ويستحق واضعه في النار العقاب ويلزمه العوض. مورد الخامس الألم الناتج من قيام الإنسان بدفع من يريد قتله مثلا، هذا ألم حسن خب، لكنه هذا ألم لكنه ألم حسن. هذه خمسة موارد من موارد الألم التي يمكن إلحاقها بالله عز وجل. عندنا موارد أخرى يقبح فيها الألم وبالتالي لا يمكن إلحاقها أو نسبتها لله عز وجل. ما هي تلك الموارد التي لا يحسن نسبتها إلى الله عز وجل أو يقبح نسبتها إلى الله عز وجل؟ أمور أيضا: واحد العبث، اثنين الظلم، ثلاثة الفساد. جميع الآلام الصادرة من قبل الله سبحانه وتعالى حسنة، لأن الله عز وجل منزه عن العبث والظلم والفساد، وبالتالي لا نتصور شيئا من ذلك. هذا ما تقدم. انجي الآن إلى أوجه حسن الألم الصادر من قبل الله سبحانه وتعالى. عندنا ثلاثة وجوه: واحد الاستحقاق، بمعنى أن يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبة بعض المذنبين في دار الدنيا فيصيبهم ببعض الآلام التي يستحقونها، مثل إقامة الحدود أو إقامة التعزيرات على فعل من عمل ما يستحق ذلك، أو إنزال العذاب على الأمم الطاغية بما كانوا يعملون في تلك الفترات. هذا واحد. مورد ثاني الغرض والمصلحة. كيف؟ يعني الله عز وجل قد يؤلم لوجود مصلحة ولطف لهم أو لغيرهم، بحيث الألم بهذه المصلحة يخرج الله عز وجل عن كونه عابثا. مورد ثالث وأخير العوض. الله سبحانه وتعالى يعوض عباده مقابل ما يؤلمهم به، فيخرج بهذا العوض عن كونه ظلما. ولا يحسن طبعا الألم من الله سبحانه وتعالى من أجل دفع الضرر، لأن الله عز وجل قادر على أن يدفع كل ضرر من دون ألم. يكون الألم عندها من الله سبحانه وتعالى عبثا، والله عز وجل منزه عن ذلك. طيب، المبحث السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه، ومعنى العوض هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك، ويجب زيادته على الألم العوض، وإلا لكان عبثا. أقول الألم الحاصل للحيوان أعم من الإنسان والحيوان الأعجمي، إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح فذلك يصدر عنا خاصة، ما يصدر عن الله عز وجل، لأن الله لا يصدر عنه فعل قبيح، أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسنا. وقد ذكر لحسن الألم وجوه: واحد كونه مستحقا وما استلت إلى، اثنين كونه مشتملا على النفع الزائد العائد إلى المتألم، ثلاثة كونه مشتملا على دفع الضرر الزائد عنه، أربعة كونه بما جرت به العادة، خمسة كونه مشتملا على وجه الدفع، وذلك الحسن مقصود بالدفع يعني حالة دفاع عن نفسك فإنك توقع ألما على الآخر ويقع عليك ألم نتيجة ذلك، لكن الألم الذي يقع عليك جراء دفاعك عن نفسك، فده أمر مستحسن. قد يكون وذلك الحسن قد يكون صادرا عنه سبحانه وتعالى وقد يكون صادرا عنا. فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النافع يجب فيه أمران: واحد، العوض عنه. كل ما وقع علينا من ألم لا بد أن يعوضنا الله سبحانه وتعالى عنه، وإلا لكان الله عز وجل ظالما، تعالى الله عن ذلك. ويجب أيضا في العواض أن يكون زائدا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل. ما نعبر عنه وسيأتي إن شاء الله في الفوائد الخمس القادمة أنه يعتبر أن يكون نسبة وتناسب بين الألم وبين العوض. أما أن يكون الألم بنسبة 100% والعوض بنسبة 5% أو 10% ده لا ينسجم، لا بد من التوافق والموازنة بين الأمرين، لأنه يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة لاشتماله على العبثية. أمر الثاني، اشتماله على اللطف إما للمتألم أو لغيره ليخرج من العبث. وأما ما كان صادرا عنا مما فيه وجه من وجوه القبح فيجب على الله الانتصاف للمتألم من المؤلم لعدله. يعني افترضوا الآن، طبعا هنا عندهم بحث أساسا طويل، لأنه وليلزم أن يكون الله عز وجل ممكنا للمظلوم من الظالم حتى ينتصف المظلوم من الظالم، فيطرح سؤال: إذا كان ذلك لازما فلماذا مكن الله عز وجل الظالم من ظلم المظلوم منذ البداية؟ عندهم بحث طويل، إذا تبغوا تراجعوا راجعوا تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي فإنه قد أشار إلى ذلك. على أي؟ ولدلالة السمع عليه، ويكون العوض هنا مساويا للألم وإلا كان ظالما. بقي عندنا في المقام الإشارة إلى فوائد خمس ذكرها المصنف. قلت يتعرض المصنف أو الشارح عفوا في هذه الفوائد إلى مزيد من أحكام العوض التي تستحق أو التي تستحق بسبب الآلام. طبعا أنا كنت أتمنى ما يعني لعله فاتنا لو أننا ذكرنا بعض الأمثلة، لكن ما فاتنا إعداد بعض الأمثلة لتقريب الفكرة، وإلا إن شاء الله تكون الفكرة خلاصة الفكرة، ما أدري لعل البحث صار بحث مجرد نظري أكثر من كون عمل. خلاصة الفكرة بس حتى أطمئن أن الفكرة وصلت، خلاصة الفكرة أن الله عز وجل بما يوقعه علينا من آلام لا بد أن يعوضنا نتيجة ما وقع علينا من آلام. طبعا مع ملاحظة ليس الله عز وجل هو المباشر لإيقاع الآلام علينا، وإنما هي من لوازم التكليف، هي من لوازم العمل، هي من لوازم منطق العقل أو ما شابه، الله يعوضنا عن ذلك، هذا غرضنا. هنا يتعرض المصنف في الفوائد الخامس إلى مزيد من أحكام العوض التي تستحق بسبب الآلام. فإذا الأولى يقول يتعرض فيها إلى بيان مفهوم العوض، ولذلك أقول يتعرض إلى مفردات التعريف العوض وما يخرج بسبب القيود المعتبرة. ذكر ثلاثة مفردات: الأولى النفع، وهي بمثابة جنس يندرج تحته نوعان من النفع: النفع المتفضل النفع المتفضل به والنفع المستحق. راح أقرأ بعد قليل عبارة للشيخ المفيد مهمة في المقام. الشيخ المفيد يتحدث عن ثواب أهل الجنة فيقول بأن ثواب أهل الجنة نوعان: نوع متفضل به من الله عز وجل، ونوع مستحقون له جراء ما قاموا به من أعمال في عالم الدنيا. احنا أيضا نقول أي نفع يحصل عليه الإنسان هذا النقل إما أن يكون متفضلا به تاما أو مستحقا أو قد يكون جامعا لكليهما مع اختلاف النسبة. المفردة الثانية المستحق، وهو قيد خرج به المتفضل من النافع لأنه يكون خاصا لمن يعطى فلا يشمل المعطي. ثلاثة الخلو من التعظيم والإجلال فيخرج بذلك الثواب الذي هو نفع مستحق على الإعظام والإجلال. دي الفائدة الأولى. فائدة الثانية لا بد من دوام العوض الذي تم تحديده وإقامة الدليل من أجل إثبات وجوبه وضرورته. لماذا؟ لأن الألم الشديد لا بد أن يناسبه عوض مثله لا أن يكون أقل من الثالثة. لا يلزم أن يكون العوض في نشأة دون أخرى، في عالم الدنيا عوض وفي عالم الآخرة عوض، مو معنى تلابد أن يكون العوض في عالم الدنيا دون الآخرة أو الآخرة دون الدنيا. قد يكون العوض حاصلا في عالم الدنيا وقد يكون العوض حاصلا في عالم الآخرة. طيب، مرد الأمر إلى المصلحة. المصلحة إذا اقتضت تأخير العوض إلى نشأة الآخرة أقر العوض إلى نشأة الآخرة. إذا المصلحة اقتضت تقديم العوض في عالم الدنيا قدم. أقرب لكم مثال، الآن بعض المخترعين الذين خدموا الإنسانية مثلا وما كانت غايتهم من ذلك غاية مادية، فهؤلاء قد يعجل لهم بعوضهم في عالم الدنيا وقد يؤخر عوضهم إلى عالم الآخرة. هناك مصلحة تقتضي إما التعجيل أو تقتضي التأخير، نحن لا نعلمها. مقدمة الرابعة، من يصله عوض ألمه في الآخرة إما أن يكون صاحب ثواب وإما أن يكون صاحب عقاب. إن كان من أصحاب العقاب أسقط عنه بالعوض جزءا من عقابه، خب، فيخفف عليه شيء. لو كان من أصحاب الثواب فهنا يقال يكفيه وصول أعواضه إليه، يفرقها الله سبحانه وتعالى على الأوقات أو يتفضل عليه بمثلها. الفائدة الخامسة والأخيرة تعرض فيها الشارح إلى ذكر موارد الألم التي يجب فيها العوض، وهي صادرة عنا مرة وعن العجماوات مرة أخرى. مثلا الأمر الألم الذي يصدر عنا تنفيذا لأمر الله عز وجل، لو أقمنا على شخص الحد أو القصاص مثلا أو ما نقوم به من ذبح الهدي بالنسبة للألم الذي نوقعه على العجماوات في الحج، يا الله عز وجل يقابل هذا الألم بعوض. مثلا الألم الذي أباحه الله سبحانه وتعالى إلينا، فنحن نذبح الأضحية ونذبح العقيقة فنوقع ألما على العجماوات، هذا يقابله الله عز وجل بعوض. مورد ثالث الألم الذي يحصل من العجماوات بعضها مع بعض عندما تنطح مثلا بهيمة قرناء بهيمة بدون قرن، فحينئذ تؤذي ذات القرن من لا قرن لها، الله عز وجل يعوض البهيمة التي اعتدي عليها من البهيمة التي اعتدت، وهكذا. عندنا مورد رابع الألم الذي يتبع تفويت المنفعة لمصلحة الغير، مثل استجابة الدعاء. جميل جدا نجيب لكم قصة حتى إن شفتكم بعد شوي يبدو عليكم التعب. يقال في، لعلها رواية مرويها الإمام الصادق عليه السلام، في زمن بني إسرائيل كان هناك رجل عنده بنتان، زوج الأولى من زراء وزوج الثانية من فخار، ورمد من الزمن مضى يزور البنت الأولى زوجة الزراء جلس سألها عن أحوالها، حمدت الله عز وجل، قالت بأن زوجها زرع زرعا كثيرا، فإذا حبست السماء شمسها وأرسلت قطرها يعني المطر سيكون أفضل بني إسرائيل حالا. دعا لها، مضى، زار زوجة الفخار، جلس إليها، سألها عن حالها، حمدت الله عز وجل وشكرت، ثم قالت بأن زوجها قد صنع فخارا كثيرا جدا، فإذا حبست السماء قطرها وأرسلت شمسها حارة شديدة سيكون أفضل بني إسرائيل حالا. الآن واحدة تبغى المطر والثانية ما تريده، واحدة تبغى الشمس والثانية ما تريده، صح لو مو صح؟ هذا الآن تفويت المنفعة لمصلحة الغير. لو أن الله عز وجل أرسل المطر ففوت المنفعة على الثانية لمصلحة الأولى، لو أن الله عز وجل منع المطر وأرسل الشمس فوت المنفعة على الأولى لمصلحة الثانية. وهذا عندنا كثير في قضية الدعاء، قد يدعو أحدنا مستجمعا لجميع شرائط الدعاء لا يستجاب له، لأن دعاءه يتعارض مع مصلحة، مع منفعة للغير. وإن كان في الدعاء واستجابة مصلحة لي، لكن هناك منفعة للغير تتعارض مع المصلحة الثابتة لي، قد تقدم المنفعة التي للغير على مصلحتي وهكذا. أمر الأخير إنزال الغموم. الغام من الأفعال التي يفعلها الله عز وجل، فالغم يجري مجرى الضرر في العقل، فبالتالي تفوت المنافع. ما دامت تفوت المنافع يلتزم بأن الله عز وجل مسؤول عن ثوابها أو عن عوضها. فوائد: الأولى العوض هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال، فبقيد المستحق خرج التفضل، وبقيد الخلو عن التعظيم خرج الثواب. ومن البداية قلنا بأنه نفع فيخرج الثواب. الفائدة الثانية: لا يجب دوام العوض. أنا كنت أعبر عفوا يجب دوام العوض، اشتباه من عندي، لا يجب دوام العوض. خب، لأنه لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابد المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. لا بد أن يكون تناسب بين العوض والمعوض كما قلت. الثالثة: العوض لا يجب حصوله في الدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخيره. يكفينا قصة الإسرائيلي مع بنتين. طيب، خب، بل قد يكون بني حاصلا في الدنيا وقد لا يكون، يعني يكون مؤخرا لعالم الآخرة. الرابعة: الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة إما أن يكون من أهل الثواب أو من أهل العقاب، فإن كان من أهل الثواب يكفي إيصال أعواضه إليه أن يتحصل على العوض الذي قد وعد به بأن يفرقها الله تعالى على الأوقات أو يتفضل عليه بمثلها. وإن كان من أهل العقاب أسقط لها جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف، يفرق القدر على الأوقات أيضا. الخامسة والأخيرة: الألم الصادر عنا إما بأمره تعالى تنفيذ الحدود والتعزيرات وذبح الهادي، أو إباحة مثل ذبح العقيقة وذبح الأضحية، والصادر عن غير العاقل كالعجماوات، وكذا ما يصدر عنه من تفويت المنفعة لمصلحة الغير قصة الإسرائيلي، وإنزال الغموم الحاصل، ده الأمر الخامس، من غير فعل العبد أن الغموم من الله عز وجل، يجب عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه. أختم المقام بكلام أنقله للشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة في كتابه أوائل المقالات: إن نعيم أهل الجنة على ضربين،
فضرب منه تفضل محض لا يتضمن شيئا من الثواب، يعني ما له علاقة بالأجر، وإنما عطاء من الله عز وجل مستقلة. والضرب الآخر تفضل من جهة وثواب من جهة أخرى. طبعا جميل جدا سيما للخطباء، عندنا بحث أساسا أن الثواب الحاصل لنا من الله عز وجل هل هو تفضل أو استحقاق، وذا البحث للأسف عوضا عن أن يبحث في علم الكلام يبحثون علماءنا في علم الأصول أكثر مما يبحثونه في علم الكلام، مع أنه المفروض أن يبحث في علم الكلام على أي. وليس في نعيم أهل الجنة ثواب وليس بتفضل على شيء من الوجوه. فأما التفضل المحض فهو ما منه فهو ما يتنعم به الأطفال والبول والبهائم، إذ ليس لهؤلاء أعمال كلفوها فوجب من الحكمة إتابتهم عليها. وأما الضرب الآخر تفضل من جهة وثواب من جهة أخرى فهو تنعيم المكلفين، وإنما كان تفضلا عليهم لأنهم لو منعوها ما كانوا مظلومين. ليش؟ لأن الله عز وجل هو الذي كلفهم وهم يشكرون الله عز وجل على نعمه التي أفاضها عليهم، إذ ما سلف لله تعالى عندهم من نعمه وفضله وإحسانه يوجب عليهم أداء شكره وطاعته وترك معصيته، فلو لم يثبهم بعد العمل ولا ينعمهم لما كان لهم ظالما، فلذلك كان ثوابه لهم تفضلا. وأما كونه ثوابا فلأن أعمالهم أوجبت في جود الله تعالى وكرمه تنعمهم وأعقبتهم الثواب وأثمرته لهم، فصار ثوابا من هذه الجهة. وإن كان تفضلا من جهة ما ذكرنا من جهة ما ذكرنا وهذا عفوا وإن كان وإن وصليها. وأما كونه ثوابا فلأن أعمالهم أوجبت في جود الله تعالى وكرمه تنعمهم وأعقبتهم الثواب وأثمرته لهم، فصار ثوابا من هذه الجهة وإن كان تفضلا من جهة ما ذكرنا. وهذا مذهب كثير من أهل العدل من المعتزلة والشيعة، ويخالف فيه البصريون من المعتزلة والجهمية ومن اتبعهم من المجبرة. ثاني تعرض إلى مسألة حوض البهائم أيضا، وأشار إلى الفضل أو الثواب الذي تعطاه البهائم، فيختص الله عز وجل من بهيمة لبهيمة أخرى، يختص للمعتدى عليها من المعتدية. إذن هذا خلاصة ما يرتبط بمسألة العوض للآلام التي تقع على المكلفين. المفروض نبدأ في بحث النبوة، لكن استجابة لطلبكم في الدرس القادم إن شاء الله نتعرض بصورة إجمالية لمسألة الشرور وشبهة أبي قور اليوناني التي أثارها حول مسألة الشر وما يرتبط بذلك، ثم نوقف الحديث إن شاء الله في البحث عن النبوة. والحمد لله.